منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد أن مصير الشعب الفلسطيني يرسمه المجاهدون الفلسطينيون. إيران تؤكد امتلاكها الإرادة للتوصل إلى اتفاق دائم في فيينا، وتطالب واشنطن بإصلاح سياساتها الخاطئة. الاحتلال يعلن إغلاق معبر بيت حانون مع قطاع غزة، ويمنع المسيحيين من دخول كنيسة القيامة. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بأن الظلم الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد المصلين الفلسطينيين وجرائم داعش في أفغانستان هي من صنع الغرب والصهاينة. وفي كلمة له أثناء مراسم إحياء ليلة القدر، قال رئيسي: لقد كان المتصور أن مصير الشعب الفلسطيني يتقرر على طاولات المفاوضات، لكن ما يجري اليوم هو أن مصير فلسطين يتبلور اليوم على أيدي المجاهدين الفلسطينيين. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى قرب حلول يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، معتبرا أن هذا اليوم هو رمز لتلاحم وتوحد الأمة الإسلامية تجاه القدس. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن على أمريكا التخلي عن الأطماع والشكوك والمضي في مسار واقعي والبحث عن الحل. وخلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد عبد اللهيان أنه لا يوجد أدنى شك في إرادة إيران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في مفاوضات فيينا، وعلى واشنطن أن تتحلى بالجرأة لإصلاح سياساتها الخاطئة. عقدت الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد، فيما أعلن عن احتمال انعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة. وقال موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الاجتماع الإيراني السعودي الأخير أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية عقدت مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد. موقع نور نيوز الإيراني الذي كشف عن جولة المحادثات الإيرانية السعودية أعرب عن توقعه بانعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة. الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أشار إلى أن الاجتماع الإيراني السعودي أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الاجتماعات. ورغم عدم الكشف عن الأخبار الرسمية حول ما توصلت إليه الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة، إلا أن المعلومات التي تلقاها موقع نور نيوز تشير إلى أن أجواء إيجابية خيمت على الاجتماع الأخير، ما بعث الآمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إحياء العلاقات. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رحب بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر رغبة الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. كما اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن حضور إيران النشط مع برنامج في المحادثات الثنائية مع السعودية ينبع من الاستراتيجية المبدئية لإيران في مجال التعاون والمودة مع جيرانها. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعرب خلال زيارة لطهران عن أمله في أن يتم الوصول إلى مراحل أخرى من هذا الحوار، وأن ينتقل الحوار من حوارات مغلقة وسرية وأمنية إلى حوارات دبلوماسية علنية. وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في أبريل نيسان 2021 في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة.
أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه سيغلق معبر بيت حانون، المعبر الوحيد مع قطاع غزة، اعتبارا من الأحد بذريعة إطلاق 3 صواريخ من القطاع نحو المستوطنات. وقال مسؤول في كيان الاحتلال أنه لن يتم فتح المعبر لخروج العمال والتجار من قطاع غزة يوم الأحد، مضيفا أن قرار إعادة فتح المعبر ستتم دراسته وفقا لتقييم الأوضاع. ويعاني قطاع غزة من معدل فقر يبلغ نحو 60% وبطالة مزمنة تبلغ نحو 50% بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات. حالة الحواجز والانتشار المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول آلاف المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للاحتفال في سبت النور، وقامت قوات الاحتلال بقمع الفلسطينيين المتوجهين إلى الكنيسة وقاموا بإبعادهم عن محيطها في البلدة القديمة. من جانبها أعلنت حركة حماس رفضها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق كنيسة القيامة، مؤكدة أن قرار سلطات الاحتلال يعد تجاوزا خطيرا وتعديا سافرا على حرية الوصول إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر والاحتفال بالمناسبات الدينية. حول قمع قوات الاحتلال الفلسطينيين المتوجهين إلى الكنيسة وإبعادهم عن محيطها في البلدة القديمة، نستمع إلى التقرير التالي.
القمع الديني هو أسلوب حياة لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي وموجها ضد أبناء الشعب الفلسطيني كافة. فبعد قمع المسلمين في المسجد الأقصى المبارك وتدنيسه والسماح للمستوطنين بالفساد فيه وجرح واعتقال المئات من الفلسطينيين، تحول القمع إلى المسيحيين، حيث حالت الحواجز والانتشار المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول الآلاف إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للاحتفال في سبت النور. وقامت قوات الاحتلال بقمع الفلسطينيين المتوجهين إلى الكنيسة وقامت بإبعادهم عن محيطها في البلدة القديمة، فيما سمحت لأعداد قليلة بالوصول إلى الكنيسة. ما حدث في القدس بحق المسيحيين هو تطور خطير متعلق بسلطة قضاء الاحتلال على الكنائس المسيحية، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في القدس المحتلة قرارا يسمح بدخول 4000 مشارك في احتفالات سبت النور، لكن قوات الاحتلال لم تنفذ ذلك القرار وسمحت لألف 1500 شخص فقط بالدخول. وبحسب مصادر في الكنيسة فإن هذا القرار يشكل سابقة قضائية يلجأ إليها الاحتلال كلما أراد فرض قيود على المحتفلين بسبت النور. حركة حماس أعلنت رفضها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق كنيسة القيامة وقراره بتقييد حرية العبادة في سبت النور، وأضافت أن قرار سلطات الاحتلال حرمان الألاف من مسيحي فلسطين الوصول إلى كنيسة القيامة عبر تحديد عدد المشاركين ألف شخص فقط يعد تجاوزا خطيرا وتعديا سافرا على حرية الوصول إلى أماكن العبادة وممارسة الشعائر والاحتفال بالمناسبات الدينية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أكد أن المستوطنين وقادتهم وجمهورهم في أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وضعوا المنطقة الأسبوع الماضي على فهوة بركان في هستيريا الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي، وأضاف أن عربدة المستوطنين في ساحات الحرم القدسي رافقها عنف غير مسبوق لشرطة الاحتلال قد يؤدي لانفجار الأوضاع. أما في قطاع غزة فقد أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية نحو مستوطنات الغلاف، وسرعان ما اتخذها ذريعة لإعلان إغلاق معبر بيت حانون اعتبارا من الأحد بذريعة إطلاق صواريخ من القطاع نحو المستوطنات، وأضاف أن قرار فتح المعبر ستتم دراسته وفقا لتقييم الأوضاع. ويعاني قطاع غزة من معدل فقر يبلغ نحو 60% وبطالة مزمنة تبلغ نحو 50% بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، وسوف يكون لهذا الإغلاق انعكاسات سلبية على أوضاع الناس في القطاع.
احتشد نحو 500 شخص من الفلسطينيين ومتضامنين آخرين أمام سفارة الكيان الصهيوني في لندن تنديدا بالعدوان على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وعموم الأراضي المحتلة. واستنكر المحتجون ما تقوم به سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيما اقتحام المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، مطالبين الحكومة البريطانية بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين في أراضهم المحتلة. مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الحشد الشعبي العراقي تطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية بمحافظة صلاح الدين. روسيا تواصل عملياتها للسيطرة على دونباس، والأمم المتحدة تتهمها بارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا. والناخبون الفرنسيون يصوتون غدا الأحد في الجولة الثنائية من الانتخابات الرئاسية. من جديد أهلا بكم. أطلقت قوة من اللواء 35 في الحشد الشعبي في العراق عملية أمنية واسعة شملت مناطق الزلاية والبودور وعوينات وضفاف نهر دجلة جنوب محافظة صلاح الدين. وقالت هيئة الحشد في بيان أن العملية نفذت لملاحقة المطلوبين من بقايا عصابات داعش الإرهابية وضبط الأسلحة غير المرخصة والبحث عن المطلوبين المتورطين بجرائم جنائية، وتأتي ضمن سلسلة عمليات ينفذها اللواء لمطاردة الإرهاب وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. على صعيد آخر، أحيت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن دول عربية وإسلامية ذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وليلة القدر الثانية في مدينة النجف الأشرف. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تعرضت قاعدة سير العسكرية التي يتواجد فيها الجيش التركي في دهوك شمال العراق لقصف بصاروخين سقط أحدهما على آليات عسكرية، فيما اعتقلت الفرقة 20 من الجيش العراقي أجنبيان، هما رجل سلوفاكي وفتاة ألمانية يعملان بعنوان صحفيين في جبل سنجار شمال غرب مدينة الموصل. وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي علي رضا كوناي وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي شمال العراق. على صعيد ثان، أحيا ملايين العراقيين وآلاف الزائرين من الدول العربية والإسلامية مناسبة ليلة القدر وشهادة أمير المؤمنين في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية وسامراء المقدستين بمراسم عامرة بالحزن والعطاء الروحي والدعاء بمظاهر لا مثيل لها. وأجرى المؤمنون مراسمهم العبادية بنجاح أمني وخدمي وصحي وبانسيابية بالغة، فيما كانت القوات الأمنية تجري عملياتها في محيط مناطق الزيارة بالمدن المقدسة بشكل مستمر. وقامت القوات العراقية بعملية استباقية لحماية مناطق الزائرين شملت محيط كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وسامراء، شارك فيها قطاعات قيادة عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الأنبار والفرات الأوسط، كما شاركت القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جوا بالطائرات المروحية وتتضمن كمائن في عمق الصحراء. وتزامنت العملية مع فعاليات تعرضية نفذتها القوات الأمنية والشرطة الاتحادية في قواطع أخرى في سامراء وديالة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية. وأعلنت الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين في الأنبار وبغداد. وفضلا عن ملايين العراقيين الذين أحيوا ليالي القدر واستشهاد أمير المؤمنين، شارك آلاف الزائرين من الدول العربية والإسلامية في تقديم فروض العزاء وأحياء الليالي بالدعاء والصلوات في النجف الأشرف وباقي المدن المقدسة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى ملف الأوكراني، حيث أكدت روسيا أنها تسعى لبسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا بهدف إقامة جسر بري نحو شبه جزيرة القرم، واعترفت بخسائرها في غرق سفينة قيادة أسطوليا في البحر الأسود الأسبوع الماضي. ففي حين تحتل القوات الروسية جزءا كبيرا من شرق أوكرانيا وجنوبها بما فيها مدينة ماريوبول، رفضت موسكو طلبا لزيلينسكي بهدنة في عيد الفصح وبتأمين ممرات إنسانية في ماريوبول. من جهتها اتهمت الأمم المتحدة الجيش الروسي بارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب في أوكرانيا، بما فيها قصف عشوائي أدى إلى مقتل مدنيين وتدمير مدارس ومستشفيات. اتهمت موسكو والولايات المتحدة بتحضير استفزازات جديدة بهدف إلقاء اللوم على العسكريين الروس في استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا. وصرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في الجيش الروسي إيغور غيريلوف أن تصريحات استفزازية جاءت بشكل منتظم في أذار مارس ونيسان أبريل على لسان قادة الدول الغربية بخصوص خطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل، منوها نلفت انتباهكم إلى أن الولايات المتحدة سبقا استخدمت أكثر من مرة مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية. إلى فرنسا، حيث يصوت الناخبون الفرنسيون غدا الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس الرئيس إيمانويل ماكرون مع زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبن. وخاض المتنافسان نقاشا حادا بشأن الكثير من القضايا، منها مستقبل فرنسا في الاتحاد الأوروبي وموضوع الهجرة وموقف الجانبين من ارتداء الحجاب بالنسبة للمسلمين في فرنسا. وإلى ذلك، أظهر آخر استطلاع للرأي تقدم الرئيس الحالي مانويل ماكرون على منافسته ماري لوبان بفارق ضئيل. وجاء تقدم ماكرون بفارق أقل مقارنة بعام 2017 حينما حصل على 66%. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي.
للمرة الثانية على التوالي تصل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. السيدة الطموحة التي عرفت بطابعها الحادة هي الابنة الصغرى لجان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية وأحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل في التاريخ الحديث للسياسة الفرنسية. لوبان ركزت في الحملة الانتخابية على مواجهة ماكرون المصرفي السابق الذي يصفه البعض بأنه رئيس للأثرياء، على القدرة الشرائية التي باتت الشغل الشاغل للفرنسيين مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة والغذاء عالميا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. المتنافسان لوبان وماكرون خاضا نقاشا حادا بشأن الاتحاد الأوروبي الذي يعد محورا أساسيا في سياسة ماكرون الخارجية، بينما نفت لوبان الاتهامات بأنها ترغب في إخراج فرنسا من التكتل، قائلة تريد تطوير هذه المنظومة الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس المنتهي ولايته أن موقف لوبان تجعل من انتخابات الأحد استفتاء مع أو ضد أوروبا، الهجرة والإسلام. أما إيمانويل ماكرون فاعتبره الكثير من الفرنسيين منفصلا عن واقعهم، لكنه سجل نقاطا على الصعيد الدولي في تحديات أوروبية وقضايا مرتبطة بالذاكرة. أمضى ماكرون الذي يتهمه فرنسيون بالعجرف 5 أعوام في الرئاسة، تاركا انطباعا على قدرته على تغيير سياسته وتطويعها حسب الحاجة، في أسلوب دفع صحيفة لوموند لتشبيهه بالحرباء، ومن شخصية مغمورة لم يسبق لها أن انتخبت إلى أي منصب عام. أصبح وزيرا للاقتصاد في حكومة الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند، ثم أصغر رئيس سنا يدخل قصر الأليزي في 2017 وهو لم يزل في 39 من العمر. عرف الشاب الطموح كيف يرسم لنفسه صورة الآتي من خارج الحلبة التقليدية لليسار واليمين، والقادر على اللعب بحنكة على وتر تشتيت الأحزاب التقليدية في الجمهورية الخامسة، وأحاط نفسه بفريق وفي يرتكز على شبان في الثلاثينات من العمر بنوا خبراتهم في مجالات الإعلان والاستشارات والمناصب الإدارية.
إلى باكستان، حيث أعلن الجيش الباكستاني مقتل 3 من جنوده في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عبر الحدود مع أفغانستان. وقال بيان للجيش أن الجنود الباكستانيين قتلوا في منطقة وزيرستان الشمالية الواقع على خط التماس الحدودي الفاصل بين باكستان وأفغانستان، مشيرا إلى أن الجيش الباكستاني قام بالرد على إطلاق النار بوابل من الأعيرة النارية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة طالت المسلحين في الجزء الأفغاني. البيان طالب حكومة كابول بفتح تحقيق خاص حول عمليات إطلاق النار التي باتت متواترة ويشنها مسلحون يتخذون من الأراضي الأفغانية مقرا لهم لشن عمليات عسكرية ومسلحة ضد الجيش الباكستاني. سجلت مدينة شانغهاي المركز المالي الرئيسي في الصين المزيد من الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 يوم الجمعة، في حين عبر السكان عن غضبهم من الإغلاق العام الصارم والرقابة المشددة على الإنترنت. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تحت عنوان صوت إبريل وفي خطوة احتجاجية سجل سكان شانغهاي مقطع فيديو يضم آراءهم وشكاواهم من نقص الأغذية والأدوية وأساليب التعامل القاسية التي تنتهجها سلطات المدينة. مدينة شانغهاي المركز المالي الرئيسي في الصين سجلت المزيد من الوفيات المرتبطة بكوفيد-19، في حين عبر السكان عن غضبهم من الإغلاق العام الصارم والرقابة المشددة على الإنترنت. وبدأ الإغلاق العام في أنحاء المدينة في الأول من أبريل نيسان، لكن كثيرا من السكان لم يغادروا بيوتهم منذ وقت أطول، وبدأ الضيق يظهر جليا عليهم. وتعتبر شانغهاي المدينة التي تكافح أكبر تفشي لفيروس كورونا في الصين حتى الآن، حيث سجلت 12 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 الجمعة مقابل 11 حالة وفاة في اليوم السابق. وقالت حكومة شانغهاي إن متوسط أعمار المرضى الذين توفوا هو 88 عاما، وكانوا جميعا مصابين بأمراض مزمنة ولم يتلقى أي منهم التطعيم. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خاض مستخدمو الإنترنت معركة مع الرقباء لنشر مقطع فيديو مدته 6 دقائق وعنوانه صوت إبريل، وهو مقطع يجمع آراء سجلت خلال التفشي في شانغهاي. وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل أكثر من 24,000 إصابة جديدة مؤكدة فيروس كورونا، منها إصابات بأعراض وبغير أعراض. وبعد أن سجلت الصين وفيات شانغهاي الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى أكثر من 4,000 حالة وفاة.
وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء وفد عماني بمعية الوفد اليمني المفاوض المقيم في عمان. وقالت مصادر يمنية إن زيارة الوفد العماني تأتي في إطار استكمال دور السلطنة البارز في متابعة الهدنة والسعي لوقوف الحرب والعدوان والحصار على الشعب اليمني. إلى تونس، حيث أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد في أحدث قرار له لفرض هيمنته على السلطات. وينص المرسوم على أن رئيس الدولة هو من يملك صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفيما قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بفون أن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس وأنها هيئة الرئيس. أعلن راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل قرار حل البرلمان واعتبره تهديدا لأمن البلاد. إلى ليبيا، حيث أعلنت مصادر ليبيا عن سقوط قتيل وإصابة آخرين في اشتباكات بمدينة الزاوية شمال غرب البلاد. وقالت مصادر رسمية أن الاشتباكات بمدينة الزاوية أسفرت عن مقتل عنصرين لكتيبة حماية المصفات وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ ليلة أمس بين أفراد تابعين لكتيبة حماية المصفات وآخرين من كتيبة الشرفاء، فيما أصبحت شوارع المدينة خالية والمحلات أقفلت أبوابها دون معرفة الأسباب. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن مصير الشعب الفلسطيني يرسمه المجاهدون الفلسطينيون. إيران تؤكد امتلاكها الإرادة للتوصل إلى اتفاق دائم في فيينا وتطالب واشنطن بإصلاح سياساتها الخاطئة. الاحتلال يعلن إغلاق معبر بيت حانون مع قطاع غزة ويمنع المسيحيين من دخول كنيسة القيامة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الأصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى، وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك، وحجتك على خلقك، وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآله. وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد المصطفى، والتحيات الزاكيات لأرواح أئمة الهدى ومنار الدجى وعلى صحبه الميامين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، وأمنيتنا بالتوفيق والسداد لحاملي القرآن الكريم الذين نتعرف عليهم من خلال برنامجنا الحواري الشبابي، والذين نلتقي بهم ونحن نجوب بلداننا العربية والإسلامية. ضيف حلقة هذا اليوم من مملكة البحرين هو الشاب هاني رمضان. تابعونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام وزق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، كان هذا صوت القارئ من البحرين الأستاذ هاني رمضان. أهلا وسهلا بك في برنامجنا الشبابي شباب رسالي.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا
أستاذ هاني. يا حبذا لو تعرفنا على بطاقتك الشخصية بإيجاز.
هاني عيسى رمضان من مملكة البحرين، من مواليد 69، متزوج ولدي 4 من البنات و2 من الأولاد.
ما شاء الله.
أعمل موظف حكومي، الشهادة الثانوية العامة.
طيب، قراءتك للقرآن ومنذ سنوات عديدة، برأيك هل تأثرت على شخصك الكريم، على أخلاقك العامة، معاملتك مع الأسرة، مع الوالدين ومع المجتمع؟
طبعا، أنه دكتور حياة، بما أنه منزل على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله، يجب أن أتبع ما فيه، وعندما أقرأ يجب أن أعمل بما قرأ.
جميل. هل تعطينا مصادق عملية على تأثير القرآن في حياتك وفي معاملتك مع الآخرين؟
السير في خط الله سبحانه وتعالى، اتباع منهج محمد وآل محمد. يعني من البداية أنا طبعي هادئ، ولكن عندما أقرأ هذه الآية والكاظم من الغيظ، فعلا أحسها على أنها تكون مصداق عملي لي عندما أقرأ هذه الآية. بعد أن صارت من كذا مشكلة، فعلا عندما أقرأ والكاظم من الغيظ، مثلا خير الزاد التقوى، مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مثل لا. هذه المصادر لها تأثير فعلا قوي على نفسك.
هل تعتقد أستاذ هاني أن المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره؟ لماذا؟
طبعا. ليش؟ لأنهم يرون فيه، عندما يقرأ القرآن ويطبقه تطبيقا على عمليا، يرون فيه على أنه مصداق خارجي ما قرأه. التطبيق العملي،
نعم،
عندما يقرأ القرآن فيها أوامر وفيها نواهي وفيها اتباع لما يأمر به الله سبحانه وتعالى، يطبقه عمليا في مجتمعه.
طيب أستاذ هاني، برأيك هل القرآن هو يكون منار للوحدة بين المسلمين؟
طبعا، من واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرآن يأمرنا الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف تكونون أمة واحدة؟
الآن هناك الكثير من المسابقات القرآنية العالمية أو الإقليمية، فما هو تأثير هذه المسابقات على القارئ أو الحافظ؟
المسابقات العالمية أو الدولية على مستوى المملكة أو على مستوى المشاركات الخارجية، المشارك أو المتسابق فعلا يتأثر بالتطبيق العملي عندما يشارك في هذه الآية، ليهتم بالأمور الحياتية، يأتم بالأمور العملية، فيكون مصداقا لما قرأه، تعطي جو إيماني. أنا أشجع وأؤيد إقامة مثل هذه المنتديات القرآنية والأمسيات القرآنية والمسابقات الدولية، لتكون منطلق وحدوي لجميع الأمة الإسلامية، أيضا لتذويب الشبهات والاختلافات الثانوية المذهبية.
طيب، دعنا نقف قليلا أستاذ هاني ونعاود حوارنا معك.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام.
مستمعينا الكرام، قراءة القرآن وحفظه هي التي تدل الإنسان إلى العمل بالقرآن، أي القراءة التي فيها تدبر وتعلم لآيات القرآن الكريم. فالأصل هو العمل بالقرآن، ليكون حامل القرآن قدوة للشباب والمجتمع الذي يعيش فيه، بالإضافة إلى الأجر والثواب الذي يحصل عليه في الآخرة، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام: الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة. هذا الحديث مذكور في كتاب أصول الكافي المجلد الرابع الصفحة 404. وكذلك قال عليه السلام: إن الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقة منه وقلة حفظ له أجران.
أحبتي، ما زلنا نحاور القارئ من البحرين الأستاذ هاني رمضان. أستاذ، إذا طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
القرآن الكريم هو كتاب منزل على نبينا المرسل محمد صلى الله عليه وآله، ليكون منهجا واضحا تعليميا إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وأيضا نبراسا لمن يطلب الحقيقة ولمن يطلب النور الإلهي.
طيب ما الذي ينقصنا لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
الذي ينقصنا هو ابتعادنا عن القرآن الكريم.
لماذا ونحن نقرأ القرآن ونحفظ القرآن؟
عندما نقرأ ونحفظ بدون تطبيق لا فائدة، ولكن عندما نقرأ ونحفظ تطبيق هنا تكمن الفائدة. يجب أن نكون مصداقا لما نقرأ ونعمل بما يطلب به القرآن الكريم، مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا، مثلا تزودوا فإن خير الزاد التقوى، مثل هذه الآيات التي تأمرنا بصلاح أنفسنا أولا وثم صلاح مجتمعنا.
جميل. طيب هل هناك آية ظلت في ذهنك أو غيرت مسار حياتك؟
كما ذكرت سابقا، والكاظمين الغيظ، يعني عندما أنفعل أتذكر هذه الآية وأكظم غيظي.
أستاذ هاني، الرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم، برأيك ما هو سبب هذا التأكيد؟
سبب تأكيد النبي المرسل الخاتم صلى الله عليه وآله وتمسكنا بالقرآن الكريم ليكون لنا دستور حياة ومنارا واضحا وطريقا مستقيما لنا لخلاصنا ونجاتنا من الشيطان اللعين وجوازنا الصراط المستقيم.
طيب أستاذ، فاصل قصير ونواصل.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
أحبتي المستمعين، ما زلنا وإياكم نتابع اللقاء الحواري مع ثلة من الشبيبة القرآنيين في البلاد العربية والإسلامية، وهذه عودة لزميلتنا شيبي وحوارها مع القارئ البحراني هاني رمضان. واكبونا
أحبتي، ما زلنا مع القارئ من البحرين الأستاذ هاني رمضان. طيب، ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في حياتك ونشاطك القرآني؟
التفسير هو تبصير وتنوير الفكر البشري، إذ عندما يفسر تفسيرا صحيحا.
نعم.
عندما تفسر الآية تفسيرا صحيحا طريقا واضحا لنا تشييد السلوك لرد الشبهات وتعريف المتباين وتعريف المتشابه وغير المتشابه والمحكم وغير المحكم.
طيب أستاذ هاني، لنختم لقائنا معك ببعض الآيات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا ومسامع مستمعينا الأفاضل.
إن شاء الله. سورة الحشر في الجزء 28 صفحة 545. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الألباب. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم بارك الله فيكم. شكري الجزيل لك أستاذ هاني رمضان القارئ من مملكة البحرين، وفقك الباري ورعا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم وموفقين.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
أيها الأحبة، قدمنا لحضراتكم حوارية قرآنية قدمتها لنا الزميلة سعدية الشيبي ضمن برنامج شباب رساليون، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ طال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم،
أول قول
في القرآن فبذا تسلم، قل يا ربي زدني علما.
يا أمير المؤمنين، يا أمير، يا ملاذ الخائفين، يا قتلوك القوم غدرا يا إمامي، يا أمير، يا أبا الأطهار، يا خير الأنام، يا فجعونا بك في شهر الصيام، هو نعاك اليوم جبريل الأمين، يا يا ملاذ الخائفين.
شاعر أبو جواد الديواني ممنون.
قتلوك القوم غدرا يا إمامي، يا يا أبا الأطهار، يا خير الأنام، فجعونا بك في شهر الصيام، هو نعاك اليوم جبريل الأمين، يا ملاذ الخائفين. هدمت والله أركان الهداية، خر في المحراب نبرس شمس الولاية سوف نبكيك إلى ما لا نهاية. هو ستبقى خالدا طول السنين يا ملاذ الخالد.